مدى عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن الاستضعاف سيطول بإذن الله تعالى، لأننا سنحاول وضع برنامج من الكتاب والسنة ومن خلال سورة القصص للخروج من هذا الاستضعاف المهين الذي ما شهده المسلمون قط في حياتهم حتى مع مراحل الانحطاط الكبير، ما شهد هذه المرحلة التي يمر المسلمون بها الآن. من لدن أبي بكر رضي الله عنه: هل مر المسلمون قط ولو ساعة من نهار بدون خلافة، حتى بدون ملك عضوض يحكم فيه حاكمه بالكتاب والسنة؟ هل مر المسلمون بذلك قط؟ أبدا. حتى مع مراحل الضعف المهين والتي شهدها بعض المعمرين الآن في أواخر الدولة العثمانية، كان هناك سلطان للدين ولم يتجرأ أحد على الكتاب والسنة مثلما تجرأ العلمانيون الآن. العلمانيون لفظ مضلل لأصل الكلمة. كلمة علمانيون ترجمتها الحرفية لا دينيون، هذه الترجمة الحرفية للكلمة، لكن لأنه لفظ بشع أن تقول لا دين يعني تساوي ملحد، فجملوا اللفظ وقالوا علمان نسبة إلى العلم وكذبوا. هو لا دين وفعلا مذهبه يؤدي إلى الكفر، مذهبه كفر في النهاية. محكمة النقد الأسبوع الماضي أخرجت الحكم على نصر الدين، وحصلت على حيثيات الحكم من محكمة النقد في 34 صفحة، أتيت بأربع صفحات لأقرأها عليكم بعد إلى الأمة، وهؤلاء لا هم متصرفون ولا يمسون لنا بصلة، خضاع بيتعامل مع نص أمامه. فهذا الذي ذكروه في هذه المذكرة من الكفر لو وزع على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ارتكبه رجل واحد، ومع ذلك جرائم ومجلات تخرج لتدافع عن هذا الرجل. مجلة أسبوعية الصفحة الثالثة ثواب، يعني بنعي لتنعي الأمة المسلمة بهذا الحكم بالارتداد على هذا المرتد، صفحة كاملة. هذه الصفحة لو أراد أحدنا أن ينشر فيها إعلاما مدفوع الأجر لدفع 50,000 جنيه، لو أراد أحدنا أن ينشر إعلانا مدفوع الأجر في أي صفحة لدفع 50,000 جنيه. هذه الصفحة خرجت سوداء، وفنسل الصفحة البقية في حريتكم على وزن زي حياتك. يعني لماذا؟ الذي يحكم على وزن ضد الارتداد هذه حرية، فصارت حرية الكفر مشروعة، أو هكذا يريدونها، استهزاء بالقرآن والقول إن هو نتاج العقل البشري. هذا كلام. والكفر بآيات السحر والجن في القرآن، ولنج الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين أعطوه القادرة حتى يكون مشرعا، إلى آخر هذه المرقات التي تأتى عليكم بعضها. هذه هي الجهة التي حكمت. أين جهة التمثيل؟ هل هناك جهة تنفذ الحكم في المرتد حتى يرتدع هؤلاء؟ لو قال رجل أنا كفرت بالله، فقال قائل وأنا أقر مقالته، أليس المقر حكمه حكم المبتدع؟ أليس يقتل بهذا الإقرار؟ هذا الجيش من الصحفيين الذين دافعوا عن هذا المرتد، ألا يكون حكمهم هو حكم ذلك المرتد بدون أي قضية ترفع إلى القضاء؟ أليس هذا هو العدل؟ أن يقتل هؤلاء وأن يحكموا جميعا بأنهم مرتدون مثل المرتد الأول الذي يدافعون عنه؟ لا، لكن هؤلاء في مأمن. السبب أن تحتاج في كل قضية أن ترفع دعوة، أن ترفع دعوة. لو كفر رجل وحكمت المحكمة عليه بالكفر، فجاء رجل فقال وأنا أقول بمثل مقالته، لا يتعرضون له أبدا. لماذا؟ لأن تحتاج إلى وضع قضية، وأن يجتمع القضاة مرة أخرى، وأن يجبر حكما على هذا المعترف إلى الجبال، وبعدين يقتل إلى كشف الأجيال الجديدة. أريد من هذا العبث. لذلك كثر الذين يتهجمون على القرآن والسنة في أمتنا. نحن أنتينا من باب خطير جسيم ظل المسلمون يحترمونه ويقدسونه على مدار الأعوام وعلى مدار الأجيال، حتى في عصور الانحطاط، حتى في عصور الانحطاط، ويمدون النصر على أعدائهم. والله الذي لا إله غيره، الذي يعبد الحجر وهو يعتقد أن الحجر يضر وينفع، ينتصر على أمثال هؤلاء وإن كانوا يقرؤون القرآن. يلعب بالقرآن بهذه الصورة ويمتهن بهذه المهانة، وتطلع الزوايا كلها تدين القضاء أنهم وقفوا في خندق الإرهابيين. كلما نصروا قولا يقوله الله ورسوله قالوا الإرهابيون، حتى لو كانوا ينصرونهم بالأمن. هذه الحالة التي نعيش فيها الآن، حالة ما مر المسلمون بها قط، فوضى ولا عمر لها. اهن يا عمر، لو سمعت بعض هذا الذي نمر به إذا لساب شعرك. والدعاة إلى الله عز وجل يصرخون في الجماهير، اهتموا أيها الناس بإسلامكم، هو أولى من رغيف الخبز، الذي لو رفعوا رغيف الخبز إلى جنيه لسارت الجماهير ولا حرقت إلى الأماكن العامة لسنة حصل سنة 76. رغيف خبز يزيد 5 قروش فقط، كانت الخسائر المبدئية 15 مليون جنيه، خسائر من حريق إطارات وحريق مستشفيات إلى آخره. كيلو السكر زاد من 16 قرش إلى 40 قرش، وأرادوا رفع رغيف الخبز من نصف قرش إلى قرش إلى قرش. خسارت الجماهير، وهذا الإسلام يمتهن في كل يوم، يمتهن، والقرآن يعتاد عليه في كل يوم ولا طريق له. كأن هذه الجماهير لا تدين بالقرآن ولا تقدسه. وإن أين جهادكم؟ وأين مطلوبكم؟ وأين اعتراضكم؟ هذه محكمة النقص اللي هي آخر المطاف، لا محكمة بعدها. حكمت بارتداد الرجل وأن يفرق بينه وبين امرأته، هل من جهة تنفيذية؟ فالرجل هرب وراح لنا، هرب. ألا تعاملونه معاملة السعد والريان؟ السعد قلتم هرب وذهب إلى داره، احتالوا عليه وضحكوا عليه وأتوا به وضعوه في السجن. طيب أرونا حياض الدين، اذهبوا إلى هولندا واضحكوا عليه برضه وقولوا له تعال وسنمانع عنك واقتلوه. هل يفعلون؟ أبدا، لم يفعلوا أبدا أبدا. حرية الكفر كما قلت لكم أصول كلها دمرها، وأنا لا أدلل على هذا الرجل وحده، لأن خلفه أمة تتبعه في هذه الأصول. أعظم ما يعاني أننا لا نحس بجسامة المحنة التي نمر بها، والله لو شعر المستضعف أنه مستضعف وأمسك في الكتاب والسنة إذا لم تصر. لكن هذا الصراع الذي نصرف به في كل مكان يستنشد الجماهير ليعلموا أنهم في محنة عظيمة ما مر المسلمون بها قبل ذلك. في كل عصر كان هناك من يعتدى على حفظ القرآن لكنه كان يستتر وكان يستتر عبارات مهمة لأنه لو صرح لقتل. أبو العلاء المعرف الشاعر المعروف الذي كفره الفقهاء اعترض على حكم قرآني ببعض بيتين من الشعر. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار 100 درهم يبقى ربع دينار 25 درهم. الدرهم اللي حدث في العزة يعني لو رجل سرق 25 جنيها تقطع يده. لو سرق رجل 25 جنيها تقطع يده. ونعلم ايضا انه لو اعتدى رجل على اصبع رجل فقطعه انه يدفع، يعني القاطع يدفع في هذا الاصبع 10 جمال، الجمل بثلاث الاف جنيه يعني 30,000 جنيه. خلي بالك لو رجل قطع اصبع واحد الديه التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الاصبع الواحد 10 جمال، الجمل بثلاث الاف باربع الاف اضرب في 10 يطلع 30,000 أو 40,000 جنيه دية الإصبع. في حين أن هذه اليد التي تتألف من 5 أصابع لو سرقت 25 جنيها تقطع كلها. أم بقى الرجل مع جريد الحر قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. فنسب احكام الله ورسوله الى التناقض ولبعث ان تدخل في جهنم ولا اعوذ بالله من النار وخلاص. فلم ربنا متناقض اعمل نساء الله المستعان امرك لله لان هو اله ولا تستطيع ان تراجعه فسلم حتى لو كان في تناقض. مشيها يا راجل. هو ده معنى كلام ابي العلاء المعارف تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. كلام كفر. فطلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب هرب. ورد عليه العلماء ومن ابلغ المقالات التي ردت عليه قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت لما خانت هانت. ويبلغ الرجل لان هناك من يطلبه. لو ان هؤلاء اللادينيين حقا كانوا يعلمون انه من اعتدى على حرمه الكتاب والسنه قتل ما وجدت هذا الغثاء ولا هذا السيل الجارح من الاهانات الكتاب والسنه بدعوى الكفر وبدعوى الحريه. هل نجاة في جيد تأتي بهذا المرتد لتجعله عبرة لمن يعتبر؟ لا سيما فقد أصدق علماء الأزهر جميعا على ميزة الرجل. يعني حكم المحكمة مع إطباق العلماء على ردته أيبقى هذا الرجل له عين تصرف ولو كان في آخر الأرض؟ ولكن يرتد إليك هذا الكلام وتشعر بحسرة عظيمة إذا علمت أن سلمان الرشدي اعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجمال العالي واعتدى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة والزنا ومع ذلك لم توجد دولة واحدة وحتى السعودية حتى السعودية لم توجد دولة واحدة تسحب السفير من انجلترا التي دافعت عن هذا المجرم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن أعداءنا ما وصلوا إلى هذا الصفر يفعل الفعل وينتظر رد فعلك. فإذا وجدت رد فعل قويا تردد أن يفعل أخرى. إنما إذا وجد رد فعل ضعيفا جدا لا يعد أكثر من شد واستنكار فقط أغراه ذلك بضربة أقوى من الأولى. ما وصل أعداؤنا إلى هذا الفقر. رحل الاستعمار من بلادنا لكن ترك تلامذته وأجناده يعبدون. أليس تلامذته هم الذين كتبوا لنا التاريخ في المدارس الإعدادية والثانوية؟ وهم الذين كتبوا لنا التاريخ في الجامعات؟ تلامذة المبشرين الذين كتبوا مآثر الحملة الفرنسية وأضرار الحركة الوهابية. الحملة الفرنسية لها مآثر، كانت حملة صليبية تبشيرية، لها مآثر. والدعوة الوهابية في بلاد الحجاز التي كان الهدف منها إعادة الدين نقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أضرار الحركة الوهابية، وتطلع تجريدة من مصر بقيادة إبراهيم باشا لضرب الحركة الوهابية هناك. هذا هو التاريخ الذي درسوه لنا. فنشأ هذا الجيل مشدود الصلة بتاريخه، لذلك لا يحس بالضربات المتلاحقة على كتاب السنة. إن الصحابة الكرام كان القرآن أعظم في قلوبهم من أن يتطرق إليه تأويل مرجوع، لا أقول باطل، أقول مرجوع فقط. والتأويل المرجوع له وجه في القوة لكنه أدنى من التأويل الآخر الراجع، لأنه كان أعظم. إن التعامل مع الكتاب والسنة رصيده أمانة في قلب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث فإنه من أطراف الساعة ولعل زمانه هذا الزمان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا الشك الذي رآه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. وذلك الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر والأصل، يعني قبل أن يتعلموا القرآن والسنة رزقوا الأمانة التي بها لا يحرفون الكتاب ولا السنة. تحريف الكتاب والسنة خيانة، خيانة تدل على أن هذا الرجل لا رصيد للأمانة في قلبه بدلالة هذا الحديث. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلم من السنة. ثم حدثنا أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال فيظل أثرها مثل الوسط. الوسط اللي هو الثواب في لون الجلد، مثل أي جرح في جلدك بعد أن يبرأ هذا الجرح ترى أثره مسود اللون في جلده. لما رحلت الأمانة من قلب هذا الصنف تركت مكانها أثرا مثل الوسخ. ثم ترفع الأمانة من قلوب الرجال فتترك أثرا مثل المجل. والمجل بفتح الميم وسكون الجيم، قال حذيفة، هو كجمر دحرجته على يديك فنفخ فتراه منتبرا. لما تدحرج الجمر على هذا الجلد فهل يحفظ تقاطيع ما تنبت على الجلد، هو ده النجم كجمر دحرجته على يديك فنطف، نطف يعني انتفح، فتراه منتبرا يعني عاليا منتفخا لانه ملان بالماء. بعد ما يزول هذا الماء يترك هذا اثرا، هذا هو اثر النجل. ويقال ان في بني فلانا رجلا ما اعقله ما اجلده وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان. ايه معنى هذا التدرج في الوصف؟ مثل الوصف وبعدين مثل النجل. النجل اوسع من الوصف، يعني كان الخلق اتسع على الراسع. استثمنت ذا ورم رجل وارم ظننته قوي العضلات، لا تستثمنه. يبقى النجل اعظم واكثر اتساعا من الوصف، ثم هو مع ذلك منتفخ. وهذا الانتفاخ ليس له اي رصيد من الايمان. فكم من الرجال يشار اليهم بالبنان، فلان الباشا، فلان الشريف، فلان عنده ضياع، عنده اصنام، فلان له قول جاد وليس في قلبه مثقال حبه من خردل الايمان. له منصب وله وجاهه وليس في قلبه ايمان. هذه معنى منتبر، نفس فتراه منتبرا، له منظر ولا نفر له. اذا صيانة الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله عز وجل امانة، امانة. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة كلمة التوحيد بكتالي فيها، هذه هي الأمانة في عين الكفر والارتداد. كل يوم كل يوم نرى المرتدين يطفحون بالسيل على صفحات الجرائد، ونحن مستضعفون لا حيلة لنا، صوتنا لا يصل. لكن هناك حل، حل قوي هو الذي لاذ به المستضعفون في كل زمان من اتباع الرسل: ان تنادي ربك وان تظهر الضعف بين يديك وان تقول لا حول ولا قوه الا بالله. هذا كان شعار اتباع الرسل، لان اتباع الرسل جميعا كانوا ضعفاء. هذه صفه اساسيه لازمه لاتباع الرسل، ضعفاء. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا منا تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. يا شعيب لا نفقه كثيرا، ماذا قال شعيب؟ ماذا قال شعيب؟ قال كلاما لا يفهم ولا قال كلاما مفهوما؟ قال كلاما مفهوما. نفس التغابي، التغابي الذي يعاملوننا به الآن، فعله قوم سعيد معه كما سنبسط ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الكلام ده صلاصل ولا كلام واضح؟ كلام واضح كالشمس. في المدينة اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما يأتي هؤلاء فيقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع هذا الوضوح فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما، اما خالد اذ يتغاضى، واما اصم لا يسمع. ولا اقصد بالصمم عصب هذه الحاسه، لا، ان قوما سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فوالله ما سمعت، لانهم لو سمعوا سماعا كتابا ما قالوا هذا الكلام. اليهود الذين سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا سمعنا وعصينا، هؤلاء سمعوا. ان السماع الممدوح في القران هو سماع الانتفاع، سماع الانتفاع، انما مجرد سماع هذه الجائحه ان يسمع الكلام باذنه، ما قصد القران ذلك، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا. طب لو سمع وعصى، اذا هذا سمع لا، هو عند الله كالاصم، هو عند الله كالاصم، طالما لم ينتفع بهذا السمع. ولذلك لما نزلت خواتيم البقره كما رواه الامام مسلم في صحيحه، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابه قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، ان تبدوا او تخفوا قد يمر بصدر الانسان من الكفر ما الله به عليه، قد يشعر بباله نوعا من السر ويتمنى ان يفعله لكنه لا يفعله، افنحن مؤاخذون بذلك؟ فجاء الصحابة وبركوا على الركب، والبروك إشارة إلى الذل، وقالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السماع المحمود سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع الجارحة، هذا هو السماع المحمود. ولذلك الصمم الوارد في القرآن إنما ورد لأناس آذانهم سليمة لكنهم عموا عن الحق لا يسمعونه. فهذا البيان الواضح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو في الكيل والميزان، إما أنهم يتغاضون في الخطاب ويزعمون أنهم لا يفهمون للتخلص من النص، وإما أنه أصم لا ينتفع. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، واحد يقول طب ما نفقه كثيرا، هذا يدل على أنهم فقهوا قليلا، فقهوا قليلا. نقول إن هذه الآية تدل على أنهم ما فقهوا شيئا، لأن علماء الأصول يقولون النكرة في سياق الناس تفيد العموم، النكرة كلمة كثيرا، وهذه النكرة منفية قبل ذلك بما النافية، ما نفقه كثير، إذا هذا يدل على أنهم لم يفقهوا لا قليلا ولا كثيرا. مع هذا الوضوح فهؤلاء يعاملوننا بتغاضي. واحد نقرا كتابا 700 صف في الجزء الأول ويبشرنا بجزئين، الجزء الأول يقول لا وجود لما يسمى بالسنة، وأتى بحديث البخاري ومسلم ينتقدها. أتعرفون كيف ينتقد؟ جاء على حديث الإسراء والمعراج، وجاء على وصف البراق، وصف البراق في الحديث أن هو جادة دون الجد وفوق الحمار، نصر بين الجنين دون الجبل فتح مكه. يقول هذا الحديث مكذوب على رسول الله لا شك في ذلك. طيب ما هو الدليل؟ يقول لان هذا من وحي الصحراء. اللي اختار هذا الحديث رجل بدوي فلاح دائما يركب الجبال والحمير، فلما اشترى هذا عمل البراق دم. احاديث النبي عليه الصلاه والسلام تنقد هكذا، تنقد هكذا لو ورد في القران وصف للبراق، او ورد في احاديث اخرى وصف للبراق مخالف لهذا الوصف لقلنا ماشي. لو جاء في القران ان البراق صورته صوره انسان وله ذيل مثلا ولا يحرق، وجاء رجل فقال دون البغل وفوق الحمار لقلنا ماشي. لكن الرجل لمجرد ان هو لم يحصل ان يكون البراق بغلا فيقول ان هذا كذب. اذا كان النقل بهذه الصوره والله كلام الله عز وجل سيتعرض للنار، سيتعرض للنار. لما واحد يقول يقرا قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وموصولها فيه اين طولها لما عرضها السماوات والارض؟ كلام لا يتخيل. فلما نتخيل اذا الى كلام الله عز وجل الانكار، اذا تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنه هكذا لن يبقى في عندنا حتى قل هو الله احد. وينشر الرجل في منتهى الحريه وفي منتهى الامان امن على نفسه انه لن تطوله يد ابدا. نحن نعاني من حاله عظيمه جسيمه، نحن ضعفاء لا قوه لنا الا بالله كما تقوى الذين من قبلنا من الصحابه ومن اتباع الانبياء. واتباع الرسل دائما ضعفاء، دائما ضعفاء، كما ورد في حديث ابن عباس في مطلع صحيح البخاري لما ذهب ابو سفيان الى هرقل عظيم الروم واراد ان يؤمنه على المسلمين الذين لجأوا اليه، دارت بينهم هذه المحاوره. قال هرقل لابي سفيان يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه قبل ذلك؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال هل قال بقوله رجل قبله؟ قال لا. قال أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد احد منهم شخصة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا. اعرفوا وصف المستضعفين. مستضعف عددهم كل يوم في زياده مثل ما هو حادث الان. الرسم البياني للراجعين الى الله كل يوم يزيد، كل يوم يزيد. ولا يرتد احد منهم الى الخلف ابدا. اذا باشر الايمان شغاف قلبه لا يرتد احد منهم شخصة لدينه، حتى ان المؤلفة قلوبهم لما كان الواحد منهم بيكفر الاسلام وكان يرفض هذا السهم من بيت المال، سهم المؤلفة قلوبهم رجل بتعصيه حتى لا يكفر. فبعد ان يحسن اسلام الرجل كان يستنكر ان ياخذ هذا المال. ليه؟ يقول انا الان اسلمت وجهي لله عز وجل وما لي من حاجه ان يقال اخذ المال حتى لا يكفر، ويراه عارا عليه ان ياخذه رغم انه مال. فهؤلاء لا يرتدون ابدا. لماذا يعتصمون بإيمانهم؟ أرأيت إلى بني هاشم لما حصرهم وحصرتهم قريش في الشعر 3 سنين الحرب الاقتصادية، حرب يلجأ إليها أعداؤنا في حل استضعافنا. أجاعوا بني هاشم وقالوا لا يخطب أحد منهم ولا ينجح ولا ينجحهم أبدا. 3 سنوات حفروهم حتى ألجأوهم إلى أكل الديدان والحشرات. لماذا؟ حتى يتبرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الوصف. ما خلصهم إلا الله بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يوما: أما تعلم أن الله أرسل الأرض، الأرض دابة الأرض مثل السور، أما تعلم أن الله أرسل الأرض فأكلت الشرور؟ لأن قريش كتب ورقة على أطراف الكعب، فأكلت كل شيء إلا اسم الله. فعم الرسول عليه السلام أول ما سمع هذا الكلام ذهب إلى قريش وقال: لو أحضرتكم أن الأرض أكلت ورقة الشرور كلها وما أبقت إلا اسم الله تكون هذا الحصار؟ قالوا: قد أعذرت، عداك العيب، عداك العيب. وذهبوا إلى الورقة فوجدوا الأرض أكلتها كلها فعلا إلا اسم الله عز وجل، ففكوا الحصار. فاعلم انك اذا رجعت الى دينك ستحاصر دوليا ومحليا وعلى مستوى الفرد، ستنقل من وظيفتك المرموقه وتوضع في المخازن، تجنب وتمنع من علاواتك وترقياتك. حرب اقتصاديه، والامه بمجموعها لو رجعت الى الله لمنعوا صفقات القمح الذي يمدوننا بها. لكن كما قلت لك في مطلع كلامي: لا قوة لك إلا بالله. اسمع إلى كلام الملك الصادق الذي لا يتطرق إليه شك فضلا عن كذب: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: يا رب، هؤلاء المشركين معهم لا يرحوننا الخمر. فقال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مشركون يعطوننا المال ويعطوننا السلاح. فقال الله عز وجل: لا تهنوا لا تهنوا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في مرحلة أخرى: امنع ولا تكتفي بالمنع، بل اغزوهم في العقر دائما وقاتلوهم لنشر دين الله عز وجل يرفعكم الله عز وجل. ادخلوا عليهم الباب فقط. هذه أيها الإخوة الكرام لمحة وفرق مما نعانيه الآن. إنما قلت ذلك لأن أول درجات النجاة هو وضع الخطة المحكمة، سواء في التقدم أو في الرجوع الصحراء. أنت مستضعف، ونحن الآن بنتكلم عن الاستضعاف من خلال سورة القصص، وكيف أن الله مكن لبني إسرائيل بعدما كانوا مستضعفين. ماذا فعل بنو اسرائيل حتى مكن الله لهم؟ لكن فان هذه المقدمه ضروريه لبيان حالنا ووضعنا ومدى الضعف الذي نعانيه، حتى اذا حدونا قلوب المستضعفين وهم في طريقهم الى الله قالوا: لبيك بل وألف لبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هو حكم المرتد، من رضي بالكفر بعد الإيمان حكمه أن يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من صيغ العموم كما قال علماء العربية في الأصول، من وما والأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، والألف والناء اللي هي تحد الاستغراق أيضا من صيغ العموم، ولفظ كل وجميع أيضا من صيغ العموم. حيثما وجدت كلمة من هذه الكلمات في أي سياق فاعلم أن السياق يستغرق الأفراد، أفراد الجن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا يفيد العموم رجلا كان أو امرأة. وإنما دعاني إلى هذا القول أنه قد ورد حديث في بعض الكتب أنكره كل علماء الحديث، وبكل أسف تبناه بعض الفقهاء في كتبهم وقالوا بمقتضاه وخصصوا به هذا العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو الحديث المنكر الباطن بإجماع علماء الحديث، وهو إذا ارتدت المرأة لا تقتل. قالوا إذا ارتدت المرأة لا تقتل، هذا خصوص تخصيص. فسلطوا هذا الحديث على الحديث العام من بدل دينه فاقتلوه، فكانت النتيجة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأن الرجل إذا ارتد يقتل. ولكن بعد هذا البيان يبقى هذا العموم قد سلم من التخصيص ولا معارض له، وهو يشمل الرجال والنساء معه. نصر أبو زيد أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية إدارة العلوم. محكمة النصر لأنهم رجال قانون يتعاملوا مع نصوص، يتعاملوا مع نصوص، فلما قرأوا كلام الرجل وهم ناس يتعاملوا مع نص خرجوا بالنتائج الآتية من كلام الرجل. وهذا التقرير، تقرير محكمة النص 34 صفحة، أنا هقرأ عليكم من صفحة 20 إلى صفحة 24 اللي هي فيها مجمل فكر الرجل من كتب. وكان هذا التقرير المقروض يكتب في كل الجرائد الرسمية نصرا لله ورسوله ولدينه وإعزازا للمؤمنين، بدل من مجلة السيارات اللي تنشر في أخبار اليوم فعلا، وبوابة اللي تأخذ حوالي 10 صفحات. هذا أولى أن ينشر على الناس حتى ذرا للرمادة في العيون. بنقول هو ده في مجلة كاملة لنشر الفاحشة اسمها مجلة الحوادث، مجلة الحوادث، مجلة بتنشر الشر بالتفصيل الممل النقيص، تنشر الشر بالتفصيل. الأولاد الشباب الآن عاطل
عايز يضيع وقته يوم يقرا في مجله الحوادث ويخطر على باله بقى ان هو ينفذ بعض هذه التفصيلات التي يقراها. انت تعجبون من الجرائم اللي تقع في مجتمع ليل نهار؟ هذه بضاعتكم ردت اليكم. مجلة سميع الحوادث المفروض هذا التقرير 24 بعد 30 صفحة ينشر إعزازا للمؤمنين ونصرا لدين الله عز وجل. لكن احنا في بهذا الصوت الضعيف لعل الله عز وجل ينقله ولعله يتخلل إلى أسئلتكم فتعملون بما أمركم الله عز وجل ورسوله به بقبل استبعاد. فاسمعوا أيها الإخوة الكرام هذا الذي ذكرته محكمة النصر التي لم تسلم من الإهانة والتجريح واتهموهم أنهم دخلوا مع الإرهابيين في صف واحد وبعد ما كنا بنحارب الإرهابيين يا طرحة الإرهابيين بهذا التقرير. هم يقولون هذا الكلام
يقولون
ويكفي عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية لاعتبار الشخص مرتدا أن يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفري ما دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاء أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم وإن ادعى المرتد أنه مسلم لاتخاذ موقفه يجتمع الإسلام لأن الزنديق يموج بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطل الكفر ويرجع الإسلام. وبعدين بعد هذه المقدمة قال وكان السابق مما أداه الطاعم الأول اللي هو نصر به في مصنفاته المبينة بالأوراق أنها تضمنت وفقا لصريح دلالتها وما لا احتمال معه لأي تأويل جحدا لآيات القرآن الكريم القاطعة بأن القرآن كلام الله. لينسى أن القرآن كلام الله يقول ان هذا من صنع البشر اذ وصفه بانه وحفظه حسين وده كلامه في مثلثات بانه منسجم زي اي سلعه يعني منسجم ثقافي وان الايمان بوجود ميتة في ضيقه يطلب الحقيقه ويعكر الفهم العلمي للنصوص ده كلام المرتد وينكر سابقه وجوده في اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ينكر إنه في كتاب مكنون وينكر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ ويعتبره مجرد نص لغوي ويصفه بأنه ينتمي إلى ثقافة البشر وأنه تحول إلى نص إنساني متأنس منحيا عنه صفة القدر القدسية استهزاء بقيمته وينكر أن الله تعالى هو الذي سمى القرآن بهذا الاسم جاحدا للآيات القرآنية التي صرحت بذلك مع كثرتها وذكر في أبحاثه أن الإسلام ليس له مفهوم موضوعي محدد منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا وهو قول هدف منه إلى تجريد الإسلام من أي قيمة أو معنى ووصفه بأنه دين عربي لينفي عنه عالميته وأنه لناس كافة ووصف علوم القرآن بأنها تراث رجعي وهادم تطبيق الشريعة ونعت ذلك بالتخلف والرجعية زاعما أن الشريعة هي السبب في تخلف المسلمين وانحطاطهم ويصف العقل الذي يؤمن بالغيب بأنه عقل غارق في الخرافة وصرح بأن الوقوف عند النصوص الشرعية يتنافى مع الحضارة والتقدم ويعطل مسيرة الحياة ويتهم النهج الإلهي بتصادمه مع العقل بقوله معركة تقودها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والمعاني الحرفية للنصوص الدينية وتحاول قوى التقدم العقلانية أن تناجر الخرافة أحيانا على أرضها. انتهى كلام المرتد. قالت اللجنة قالت المحكمة وهذا من الكفر الصريح وكشف الله عز وجل عنه بقوله وإن يروا آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين والأساطير معناها الأباطيل أو الأحاديث التي لا نظام لها ومفردها أسطورة وهو ما نعت به الطاعن الدين والنصوص الدينية زاعما أنهما ينطويان على خرافة ويقول إن تثبيت القرآن في قراءة قريش كان لتحقيق السيادة القرشية التي سعى الإسلام لتحقيقها، وكأن القرآن لم ينزل إلا لتحقيق سيادة قريش. ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه بقوله موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وإلباسه حجية إلهية تجعل منه مشرعا. وينكر حجية السنة النبوية وأن الإسلام دين الوسطية، ويدعو إلى المروق من النصوص الشرعية بقوله لقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها قبل أن يدرك مصفوفان. وأبحاثه فيها اتهام للقرآن والسنة والصحابة والأئمة ومنهم الشافعي وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية. تحارب الإسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه، واعترض على نصيب البنات في الميراث رادا بذلك على ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محكمة في هذا الصدد، وتمادى في غلوه بالدعوة إلى التحرر من النصوص الشرعية يزعم أنه ليس فيها عناصر جوهرية ثابتة وأنها لا تعبر إلا عن مرحلة تاريخية قد ولت. وهذا رمي لشرع الله تعالى بأنه غير صالح لكل الأزمنة. ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبودية وينكر أن السنة وحي من عند الله عز وجل، ويدعي أنها ليست مصدرا للتشريع متحديا بذلك الآيات القرآنية العديدة التي وردت في هذا الشأن على خلاف إجماع الأمة، وسخر من أحكام الجزية وملك اليمين مصورا الإسلام بالتسلط برغم تسامحه وحظه على عشة الرقاب، وأنكر أن الله ذو العرش العظيم وأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأن من خلقه الجنة والنار والملائكة والجان، رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة الدلالة في ذلك متجاهلا هذا، وسخر من نصوص الكتاب العزيز مستخفا به بقوله بما معناه إن القرآن حوى كثيرا من الأبد، بقوله إن النص القرآني حول الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها، بما معناه أن القرآن حوى كثيرا من الأباطيل، وسار على هذا النهج المضاد للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح ناقلا عنه عن مصادره الرئيسية ما لها من حداثة، ولم يتورع في سبيل ذلك أن يخالف الحقائق الثابتة حتى التاريخية منها، وكان هذا هو منهجه وهو مدرك لحقيقته وصحواه في ميزان السريعة، إذ أنه نشأ مسلما في مجتمع إسلامي ويعمل أستاذا للغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويقوم بتدريس علوم القرآن ومثله لا تخفى عليه أحكام الإسلام وأركانه وأصوله وعقائده، بل إنه يدعي الفقه والعلم، وذلك حجة عليه وإذ هو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالنسبة لأي مسلم لم ينل حظا من التعليم أو الثقافة الدينية فإنه يعد مرتدا عن دين الإسلام لإظهاره الكفر بعد الإيمان وما تزرع به من أن ما صدر عنه من قبيل التأويل فهو مردود، إلى آخر الكلام الذي قال ذكروه في الحيثيات التي نشروها في محكمة النظر. هذا الكفر كله أخرجوه من عدة كتب، كما قلت في الخطبة لو وزع كفره على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ماذا بقي في القرآن؟ ليس شعري. ماذا بقي لنا من القرآن إذا كان يحتوي على الأباطيل والخرافة تسيطر عليه؟ وماذا بقي لنا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكفر أيها الكرام، هذا الرجل على ملته خلق كثير لكنه تجرأ ونطق وهم جبنوا وخرسوا لم ينطقوا، كما قال ابن القيم رحمه الله في كل نفس داعية الألوهية، كل واحد على استعداد أن يكون إلها. تبقى الرجل المتواضع كان معاك في الحارة تترد معاك تدرج حتى وصل إلى قمة الهرم في رئاسة الناس، وإذا به يقول لا يبدل القول لدي ولا أنا بظلام للعباد. هو قال كده مش للعبيد، هو قال للعباد عشان لو حد ينكسر
أو المالول أنت
تاخد القرآن ولا لا؟ القرآن بيقول للعبيد ولا بيقول للعباد أهو. أول ما يصل وهو إذا أصاب مغص يجأر ويعض الأرض. فكل نفس فيها داعية الألوهية كما حدث لفرعون. قال ابن القيم رحمه الله لكن فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبن فأضمر.
فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبن فأضمر. فهؤلاء الجبناء الذين يدافعون عنه على صفحات الجرائد والمجلات هم على نفس عقيدته، لكن هو الذي عض.
فحكم الله عز وجل انهم يحضروه، ولو ارادوه لاتوا به، لو ارادوه لاتوا به. فحكم الله عز وجل ان يقتل هذا المرتد. لكن بكل اسف ليس عندنا جهه في ذلك.
وما حدث للمستشار غراب
ليس ما حدث، وما حدث للسوء ليس عنكم ببعيد.
الرجل اراد في اخر حياته ان يحكم بالشرع،
فقال لا يأتيني رجل زنى وقد أحصن إلا حكمت عليه بالرجل. والقصة الآتية حدثت في محكمة أسيوط. الرجل كل ما يجي واحد زاني محصن، الزنى المحصن يعني المتزوج إذا زنى،
المتزوج إذا زنى اسم زاني محصن.
فكان بقى المحامون
كل ما واحد محسن يجي يحاول يأخر قضيته
علشان تقع في دايره غراب. ليه؟ لأن غرابا
قال لا أحكم إلا بشرع الله.
شرع الله الرجل، وهذا حكم الله في القرآن والسنة.
صحيح لم يأتي في القرآن إلا الجن،
لكن الرجل كان ثابتا بآية من آيات القرآن ثم نسخت ورفعت كلها بإجماع العلماء. وثبت هذا الرفع في كتاب الحدود من صحيح البخاري رحمه الله في باب رجل الحبلى من الزنا. ففيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. رجم رسول الله صلى الله عليه وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله آية الرجم.
ده كلام عمر في صحيح البخاري. وإنه كان مما نقرأ آية الرجم
في كتاب الله. طب أين هي؟ رفعت،
رفعت. ونص الآية كما ورد في مستدرك الحاكم إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز الحكيم.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أورد آية أخرى رفعت من القرآن في هذا الكلام ألا ترغبوا وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله عز وجل الآية الآتية
ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم.
بكت آيات رفعت بإجماع العلماء لأن النسخ نوعين
أو على نوعين كبيرين، ما نسخ حكمه وبقي لفظه
مثل يسألونك عن الحمر والميسر قلت فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، وما بقي حكمه وما بقي وما نسخ لفظه وبقي حكمه
مثل آية الرجل.
فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه كان مما نقرأ آية الرجل. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزلها الله.
فالرجل أراد أن ينفذ حكم الله، فكل ما يجيل جاني محصن يقول حكمت المحكمة برجم الزاني.
طب هل هناك جهة انفذية تنفذ الرجم؟
لو يوجد جهة انفذية تنفذ الرجم، يبقى معنى هذا الحكم ان الرجل براء. فحصل في محكمة أسيوط ان رجلا جاني محصن وجات القضية في الليل المستشار غراب، وبعدين انتظر النصر، حكمت المحكمة حضوريا برجل الجاني، وإذا القاعة تضج بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. ده بيقول رجل يعني إهراق دم، ما لكم يا قوم لا تفهمون العربية، الرجل يعني إزهاق الروح، يقول يحيى العدل لأنه طلع براء، لا توجد ذات الفيزي. فالآن محكمة النقض قعدوا يتعبوا نفسهم وقعدوا يقرص أوراق وبهدلوا نفسهم في القراءة، وبعدين طلع التقرير في 34 صف، وشغلته من الناس وشغلته من الجرائد، وبعد كل الكلام ده هل هناك ذات تنفيذية لتحكيم ذات تنفيذ حكم على المرتد؟ لا، ده مجرد حبر على ورق، لا يجوز. طب واحد يقول طيب هل ممكن ان احنا نبدل هذا الحكم بالسجن مثلا؟ يعني المستشار غراب غلطان مثلا في ان هو لم يحكم عليه بالسجن وكان يدخل السجن وخلاص، وحيد اي جزء من العقوبة، هل يسعه ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز لأحد أن يبدل حكم الله بدعوى أنه لا يوجد من ينفذه. لا، ليس هذا من سلطة القاضي، القاضي يحكم والحاكم هو المسؤول عن التنفيذ، لكن ليس من سلطة القاضي أن يقول طالما لا توجد جهة تنفيذية أعمل أي عقوبة عليه، ما لا هسيبه يطلع على سبيل. فواحد يقول فما دليلك على ذلك؟ أقول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في البخاري أيضا، رواه البخاري في كتاب الحدود، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وكان أفقه الرجلين نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فالبلد اقض بيننا ايه؟ بكتاب اهو. طيب ايه الموضوع؟ فقال الرجل الثاني ان ابني هذا كان عفيفا لامرأة هذا. الرجل الاولاني له امرأة، الرجل الثاني ابنه كان شغال خدام عند المرأة، امرأة الرجل الأول عفيف، والعفيف هو الأجير، وسمي عفيفا لأنه يعتف ويتعسف معه. فالولد الأجير زنى بامرأة الرجل الأول، فقال وإني ذهبت إلى جماعة فقضوا أن على ابن الرجل، أن على ابن الرجل، فاستديت ابني بمئة ناقة وخادم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لأقضين بينكم بكتاب الله. قالوا احكم بيننا بكتاب الله؟ قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الغنم والخادم فرد عليه. كان لماذا بقى الكلام؟ هو بدل حكم الله بفدية. قالوا له ابنك عليه الرجل؟ قال لا، بلاش الرجل وأدفع مئة غنمة وخادم. قال له لا، أن غنمك وخادمك فرد عليك. احنا بنسوق برضو هذا الكلام للجماعة الذين أحلوا الخروج الحرام من مقيم الشعائر الجهلة بأحكام الصلاة، كان أحلوا من فرج محرم المقيم الشعائر في المساجد، مساجد الأوقاف يفتون في الصلاة، يا أيها الناس لا يجوز لكم أن تفتتوا هؤلاء. أول أمس بصلي في مسجد الفلاحين وجدت جوف أمام المسجد، شايف اللف عليه، مسجد يا جماعة، الرجل لا طلق هذه المرأة. طيب كل الرجل سكران
بيشرب،
فالمرأة تقول لا أنا أحكي، من هو لا يضبط الكلام. قال لي أول مرة انتقالك بالثلاث، فرحنا الفلان فردنا اليمين. هذا أخوي هو ده يمين، هو هذا يمين، رد اليمين. جه ثاني مرة قال لها انت طالق بالثلاث، أم ردت لنا اليمين. طبعا كل مرة بيحضر 20 جنيه ورد اليمين. ثالث مرة قال لها انت طالق بالثلاث. رابع مرة امبارح قال لها انت طالق بالثلاث. الكلام ده الشمس اهو، ده الشمس. هو اول ما قال له ثالث مرة انت طالق بالثلاثة ورابع مرة رسول الله مش عايزة بضعة دي تزميش. هذه المرأة من الطلقة الثالثة زانية وانت زاني. انت طالق لفظ صريح في إيقاع الطلاق، ليس عند العلماء جميعا أي إشكال في وقوع الطلاق لهذا اللفظ الصريح، بل الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة على أن امرأة هذا الرجل خالق في المرة الأولى، خالق طلاق بائن. الأئمة الأربعة يقولوا من قال لامرأته أنت خالق ثلاثا فهي طالق البتة لا تحل له من بعدها حتى تنكح زوجا غيره. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله، وقالوا لا، مفهوم العدد لا يكون إلا إذا كثره. فلو قال رجل مثلا، لو سمع رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل سرد البحر، فجاء رجل فقال سبحان الله وبحمده 100 مرة، يبقى قالها 100 مرة ولا مرة واحدة؟ قالها مرات واحدة. كذلك الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق 1000 مرة فإنه لا يفهم من العدد إلا مرة واحدة إلا إذا كرر هذا العدد في مجالس منفصلة. فقال لمرأته أنت طالق، فخرج ثم دخل قال لها أنت طالق، فخرج ثم دخل قال لها أنت طالق، وهكذا مع كل طلقة بمجلس جديد. يبقى أنت كررت العدد مرة ومرة ومرة. قال الفقهاء فلو قال لمرأته أنت طالق 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 وعدهم طالق، فكل طلقة تقع بمفردها. ليه؟ لأن العدد مفهوم التكرير وقد كرر. إنما الإشكال إن هو يجمل العدد في لفظ واحد، أنت طالق 100 مرة وقعت مرة واحدة، لكن لو فضل أنت طالق 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 على طول كده يقع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالخير برضه رفض المثال ده وانتزع في حويل. المهم إن المحاكم الآن في مصر والشام على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى فتوى العلماء السابقين امرأة طالق من زمان، وعلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا امرأة طالق من الطلقة الثالثة. ومع ذلك كان دخل أول الله بصلي في المسجد وجدت الرجل امرأته واقفين ببيعه وعنب. هو ايه احسنك اللي بقى العنب المثلث وقت ليه مع قالك جرح اللي مش عارف مدير الأوقاف ورجعها لي؟ ايه ده راح لمدير الأوقاف ورجعها لي؟ فحاجة من اثنين، إما أن يكون مدير الأوقاف لا يفقه شيئا، وإما يكونوا دلسوا عليه، يكونوا خدعوه ونقلوا كلاما غير الذي قالوه لي لما وجد الحكم صريحا. الكلام ده أنا أقوله ليه؟ لأن في بعض الناس يقول لك ادفع 20 جنيه ورجع مراته، بنقول له لا، أما 20 فرد على صاحبها وقد وقع الطلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما الغنم فهي رد عليك والجارية رد عليك أو الخالق كما ورد في بعض الروايات. ثم قال فأما ابنك فعليه جلد 100 وتفريض عام. وأما امرأة هذا فعليها الرجم. قالوا اقض بيننا بكتاب الله. فقال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. فهل تجدون الرجم في كتاب الله؟ طيب الجلد في كتاب الله؟ نعم. لكن التجريد في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله. يبقى قوله والله لأقضين بينكم بكتاب الله هذا يدل على أن السنة من الوحي وهي داخلة دخولا لازما في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر عند جميع علماء المسلمين قرآن وسنة. ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما اقض بيننا بكتاب الله قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. فقضى بما ليس في كتاب الله نصا وقد ثبت بالسنة فدل على أن السنة هي من كتاب الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أيها الإخوة الكرام خروجنا من هذا المأزق بإعادة النظر في التعليم الشرعي إعادة النظر تقدم لي مشكلات وبكل أسف من طلبة في المعاهد الأزهرية نجحوا بتقدير عالي 90% و93 و87 والطالب يريد أن يدخل كليه الشريعة لأنه مؤمن برسالة معينة يريد أن هو يصل إلى أستاذ في كليه الشريعة يريد أن يذكر الله ورسوله وهم أهله يعترضون عليه يقول يعني تطلع في الآخر فيه وأنا كنت بربيك عشان تبقى فيه إيه يعني فيه لي يعني سخيف لما تبقى هذه النظرة النظرة إلى الفقه والفقهاء بهذه الصورة لأن الإعلام الرسمي هو الذي حق من منزلة الفقهاء يجيب لك سلك ولد خطف بنت من أهلها باسم الحب وعايز يتجوزها باسم الحب فيروح المأذون لابس علمة وكاكولة يوم يقول خلصونا دقة هي في اللغة العربية دقة هو إيه المقصود من العملية دي المقصود تحقير هذه اللغة التي نزل بها القرآن ولا زالوا يحصون من قيمة أساتذة العربية من أيام دلو الذي وضع نظام التعليم القذر الذي وضعه في بلادنا ونحن زرعناه في البلاد العربية طول عمره مدرس الإنجليزي محترم وحصة الإنجليزي والفرنساوي والأحياء والكيمياء تكون في الحصة الأولى حصة اللغة العربية تكون في الحصة الثالثة والرابعة أما حصة الدين تكون في الحصة الثالثة لما الولد يكون خلاص هيمطلع على الصور خلاص ووصل إلى درجة من الإعياء إنه ما عادش قادر يستوعب أي حاجة وفي نفس الوقت رفعوا درجات الإنجليزي ورفعوا مرتب الأستاذ الدراسة الإنجليزية يعني كان مدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه والإنجليزي ياخد 12 جنيه فده في تحقيق يبقى مين ده هيدخل لغة عربية اللي كان بياخد 4 جنيه ادخل يد من جنيه عشان تاخد 12 جنيه وبعدين عندك الدروس الخصوصية لان هتطلع ترجمان والمدرس الترجمة الفورية مطلوبة في كل مكان وخلاص وبعدين اعطوا مادة الدين لمدرس العربي ليه؟ لان مدرس العربي مستوى الاجتماعي نازل فلما يعطوه حصة الدين يبقى الدين نازل برضه ويجيبون لنا بقى مدرس العربي لابس بنطلون بحملات وكل شويه يعمل الاسك كده كل ما تمص وكل شد ويمص تسيبه يلفح ها ويعملوه جزء وابصوصه هو ايه المقصود من الكلام ده المقصود تحقير اللغه العظيمه التي نزل بها القران مخطط رهيب مخطط قديم أنا جماعة ألح عليكم بالله عليكم اقرأوا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لأستاذنا الجليل الشيخ محمود شاكر حفظه الله، أرجوك اقرأوا هذه الرسالة. هذه الرسالة فيها تاريخ تغريب التعليم إلى الآن من آل محمد علي اللي هم مسمينه باعث النهضة الحديث، رسالة يشيب شعرك وأنت تقرأها. والشيخ محمود شاكر كان له مساجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة أيام كان لها قيمة والمختصر، ونشر هو هذا التراث باسم كتاب أباطيل وأسمار. اقرأوا هذا الكتاب، دفاع عن العربية وزود عن حياضها ضد لويس عور وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بأنهم عملوا اسمه على نشر مصر الجديد. جاء يروح يكتب مصر الجديدة يعني يشوفوا على المترو كده مترو عبد العزيز فهم بس، اللي هو كان بيخالف ان اللغة العامية تحل محل اللغة العربية. كلموه الشيخ احمد شاكر رحمه الله، الله الولد الاخ الاكبر للشيخ احمد شاكر له رسالة عظيمة في الرد على عليه فهم، معارف على كل الجبهات، اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا كوادر، عندنا كوادر يقاتل هؤلاء، ما عندنا كوادر، ما عندنا كوادر، انما عندنا اشباه فقط، اشباه. ومن اعظم ابواب الخلل اشتباه العالم بتبيه العالم، ياتي الجاهل فيتجيد دين العالم، يوم الناس يظنه عالما لكن هو في الحقيقه ليس كذلك، ويتجيد دين العالم. يذكرني بأبيات لتأبط شرا شاعر جاهلي اسمه ثابت ابن جابر، ولقبه في كتب الأدب تأبط شرا. فيحكي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني أن رجلا ثقافيا أحمق قابل ثابت ابن جابر الأنصاري، وكان هذا بعد تصرف الرجل ضعيف الجلد جلد على الارض، فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت جميل وضئيل؟ قال له باسمي. ساعة ألقى الرجل اقول له انا تعبد تصرف فينخلع قلبي فاخذ منه ما اريد. قال له بهذا قط؟ قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا وكان يثنى بأبي وهب، فقال له هل تبيع اسمك؟ قال انت بتخوف الناس باسمي باسمك ما تبيع لي؟ فقال له فأبى تفرا بكم تشتريه؟ قال له بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. فقال له فأبى تفرا وافق اخلع يلا. فخلع الرجل حلته وقال له ادي الحله وانت بقى ابو وهب. قال له يا عم هنيا لك انت كمان تأبط شرا. خلاص يا عم اتفقنا، انت تأبط شرا وانا ابو وهب وخدت منك الحله الجيده دي. طبعا هذا حمق عظيم. فان تأبط شرا كتب أبياتا أرسلها إلى امرأة الثقفي يقول فيها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي فهبه تحمسني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخصب وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسمي صحيح لكن اخذ قوة قلبي واخذ جرأة جناني وجلدي على الاحداث ما اخذ ذلك. فتزيى ابو وهب بزي العالم بزي القوي. تصور بقى لو هو تصور نفسه تأبى تسرا وام رايح لواحد فتوة كده هيقول له ايه؟ هيقول له كده الرجل ليس له قلب زي ما حصل في حرب الخليج. يطلع رئيس الأمريكي والله احنا يعني بننافس الرئيس العراقي صدام حسين ان هو لا يريد الدماء احنا عارفين ان الجيش بتاعه اراد يجيش في العالم وعنده حرب ميدانية بيحارب بقاله 8 سنين واحنا موظفين 18,000 كفن. ها يوسف كان في تحت يا ولاد خايف مني ارجوك اعمل معروف ابدا لابد يا فعل المعروف احنا عندنا منتصر بس كاتب من طريق الحرب بقى 8 سنين واحنا عالم غلابه ابدا لا دي مقاصد عملوا في ايه؟ خدوه على حجره ولعبوا بيه وادخلوه الحرب نفخوه زي الرجل تعب وتشرف ليس له قلب وليس له ساعد وفكر نفسه تعب وتشرف. فكرني بالمثل الخرافي اللي كانوا بيحكوه لنا زمان يقول لك كل واحد بيتقتل بيطلع له 20. فبيحكي مره ان في رجل عجوز قتل فعفيفه طبعا لازم يطلع عجوز على عكاز. فالمهم للعفيف لما طلع بعد الرجل ما اتقتل لكن العكاز مش قادر يقول عفيف عجوز بقى وركب الخيل. ففي واحد معدي كده فقام نداله قال له خد دي ايه يا ابني عشان هم خوفوا. فالنهاردة لما يأتي رجل يلبس علم أو كفولة ويقعد على كرسي أو يقولوا له والله أنت مدير الأوقاف أو أنت مقيم شعائر أو أنت تتحط في لجنة الفتوى هو ليس بعالم ولا عنده مؤهلات العلماء لكن السلع طلعت في دماغه وكبر. وهذه من أعظم أبواب الخلل. لذلك يا جماعة إحنا بنضع دائما صفة العالم الرباني الذي يرجع إليه حتى لا ينفلت عليكم. جماعة اللي بروح المقيم الشعائر عشان نفسه فجال الصلاه دي جناية على الفروج جناية على الفروج لانهم جهلة لا يعرفون حدود الصلاة ولا الرجع. يبقى معرفة العالم احنا نبهنا كثيرا جدا على هذا. معرفة العالم مسألة ضرورية في مرحلة الاستضعاف حتى تعلم من العالم الذي اذا ناداك قلت له لبيك ومن سبيه العالم الذي اذا ناداك اخرجته وعرفت انه لا يتبع. اذا مرحله الاستضعاف مرحله خطيره جدا ونحن في مفترق الطرق ايها الاخوه الكرام. هذه مقدمه ضروريه في كلامنا على الاستضعاف حتى لا يلتبس علينا. وكلامنا على الاستضعاف ان شاء الله لعله يطول جدا. الان هنرسم البيت المسلم الذي ينتج لنا دينا يستحق التنفيذ. إذا أردت أن يمكن لولدك فماذا تفعل؟ تفعل كذا وكذا وكذا. وكله من القرآن والسنة كما هو دأب علمائنا. حفظ القرآن والسنة كفاية لمن اعتبر وادخر. والله أعلم. هناك بعض النساء علقت على كلمتي في المرة الماضية لما قلت ان شرائط نعل امي بزوجتي واولادي فقالوا ان هذا الكلام استغله بعض السامعين في اهانه الزوجه ونصر الام الظالمه. فنقول يا جماعه الكلام سياقنا خلاف الالحاد وانا ما قصدت هذا لا ايماء ولا تصريحا. لا يحل الظلم الأم نعم غالية لكن هب أن الأمة تتجنى وظالمة ولا تكاد ترضى إنه لا يحل لك بدعوى هذا الكلام أنك أنت تظلم المرأة بدعوى أنك رسم على أمك تساوي زوجك. لا الكلام ده إذا استووا في البر. إنما الظلم حرمه الله عز وجل قليله وكثير فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا. فالأم إذا ظلمت الزوجة لا يحل لك أن تأتي في صف الأم على الزوجة لكن تقبل الزوجة وتأمر أمك بالمعروف. أرأيت لو كانت زوجتك صالحة وتقية وكانت أمك على غير ذلك وقالت لك طلق زوجتك وإلا فأنا غاضبة عليك إلى يوم القيامة ألك أن تطلقها؟ الجواب لا. لا يقولن أحد إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال عمر لابنه طلق امرأتك فقال لا إني أحبها. فشكى عمر ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لعبد الله بن عمر أطع أباك وطلقها. هذا حديث ثابت كما هو واضح من التخريج رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع عمر لما قال له طلق امرأته. فنقول كما قال الإمام أحمد: ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر. عمر إذا قال طلق امرأتك فلا يطلقها عفوا، لابد هناك معنى شرعي. كما حدث لإبراهيم الخليل عليه السلام في البخاري ومسلم عليه، بعد سنوات طويلة جاء بيت ولده إسماعيل، وكان إسماعيل تزوج، دخل وجد مرات إسماعيل زي الحال، والله عايشين في ضنك وكر وجعانين ونكمل عشان نوم وفيش أي حاجة، وربنا بقى يخلصنا بالموت. إيه؟ نادى امرأة ونادى تشتكي. طيب لما يجي أخبريه أن أباك قد جاء. طيب تريد شيئا من الأول؟ الله يا بنتي أريد لغير عتب الدار. جاء إسماعيل عليه السلام، سأل المرأة: أجاء أحد اليوم؟ قالت: نعم، جاء رجل وضيء له شيب ووقار. طيب أوصاك بشيء؟ قالت: والله لا، بقول لك غير عتب الدار. قال لها: إن أبي يأمرني بتطليقك. هي المرأة هي عتبة البيت، والنساء أقدام، واحدة أدمها أدم السعر، واحدة نسأل الله العافية. رجل يتزوجها كل يوم يحصل له مصيبة، يفتقر، يحصل له مصائب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشؤم في ثلاث: في المرأة والدم والفرج. وهي أقدام. فأول ما تشك من عتبة البيت تحس بالمرأة، إذا كانت نظيفة تعرف على طول، من أول ما تدخل العتبة تعرف المرأة اللي عندها البيت نظيفة ولا لا. فمرت أيام، وبعد ما طلقها تزوج امرأة غيرها، جاء إبراهيم عليه السلام: إسماعيل غير، أين زوجك؟ والله إذا خرج يقضي حاجته. إزاي الحال؟ والله نحن في خير وعافية وستر والحمد لله، بركة وخير وإلى خيرك. طيب توصيه بشيء؟ قال: والله إذا جاء قولي له أبوك أمرك بتثبيت عتبة دارك.